بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الأخير من شرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ماذا الحسنى، ووصلنا إلى معكم إلى الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان ماذا؟ في بيان الشبه التي شبه بها بعض من لم يفهم أو يفقه أو يعلم قواعد أهل السنة والجماعة في أبواب العقائد، والزعم بأن أهل السنة حرفوا أو أولوا أو لم يجروا هذه النصوص على ظواهرها. يقول رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا من الأمثلة التي ذكره كذلك عن أهل السنة في هذا الباب. قوله: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ماذا؟ أيدينا أنعاما. وهذا المثال الذي ذكروه حقيقة، هذا المثال الذي ذكروه لا يستقيم إجراءه، ذلك أن أهل السنة والجماعة فهموا هذه الآية ووعوها، فهم قالوا لنا أن ظاهر هذه الآية أن الله جل وعلا خلق بيده الأنعام، والأنعام لا شك على أنها لم تخلق أو لم يخلقها الله بيده، لأن الله جل وعلا لم يباشر خلقه بيده إلا ما دلت الأدلة عليه. قالوا هنا الجواب هنا هذه الآية ما هو ظاهرها حتى يقال أن أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرها؟ السؤال الذي ينبغي أن يطرح لهم: ما هو ظاهر هذه الآية عندكم؟ هل ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلقها خلق غيرها لم يخلقها ماذا؟ بيده. لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أحبتي الكرام، النصوص دلت على أن الذي خص بالخلق باليد هو آدم عليه السلام، وهنا كون الله جل وعلا أضاف خلقها إلى يده باعتبار أنها من عمله جل وعلا وهو صاحبها، فصاحب الأنعام ومالكها وخالقها هو الله، وإضافة اليد هنا إليه أو أنها خلقها بيده باعتبار أنه جل وعلا هو صاحبها، وهذا المعنى أخذ من السياق. أما القول الأول فليس هو بظاهر لوجهين: أحدها أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ماذا؟ أيديكم. وقال الله جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير اليد، يعني ليس المقصود أن المصيبة هي فيما فعلت اليد، لا، بل المقصود بالنظر إلى معنى الآية جميعا هو كسب مال الإنسان، وكونها أضيفت اليد هنا لأن اليد هي التي تباشر بالشيء، ولذلك قال المصنف: فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الأنعام بيده كما خلق آدم، ومن ادعى أن الله تعالى لم يخلق آدم بيده فقد خالف النصوص في ذلك الباب، ويعني خالف ما دلت عليه أيضا كذلك النصوص. ألو،
نص ساعة، نص ساعة وخلص الاجتماع نص ساعة بالضبط.
فالله جل وعلا خلق آدم بيده، وما خلقه الله بيده جاءت النصوص به دون ما غيره. لذلك الله جل وعلا أضاف هنا في الآيات والنصوص أضاف الكسب إلى أيدي الناس، وباعتبار أن اليد هي التي يباشر بها ماذا الأمور. ولذلك قولهم هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن معنى اللسان العربي وما جاء به لا يقتضي ذلك، ومثل المصنف بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومعلوم أن الفساد في البر والبحر والمصائب ليست هي بكسب اليد فقط، بل هي بكسب اليد والسمع والبصر واللسان والمشي وسائر ماذا الجوارح. فلماذا أضيف الكسب إلى اليد، ولماذا أضيفت المصائب إلى اليد بالذات؟ لأن الأصل في اليد أنها هي في الغالب التي تباشر الأعمال دون ماذا غيرها. قال فإطلاق اليد لا يعني المباشرة باليد دائما، قد تباشر اليد وقد تباشر السمع، وقد يكون البصر هو الذي باشر أو غيرها من الجوارح. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال فإن المراد ما كسبه الإنسان من نفسه وقدمه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. فالله جل وعلا ضرب هذا المثال ليقربه ماذا لنا. فاليد الأصل هي التي تباشر والشيء. والله جل وعلا عندما قال في قوله جل وعلا مما خلقنا أنعاما، أن مما عملت أيدينا أنعاما، باعتبار أنه هو صاحبها ومالك. والثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال جل وعلا في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمير. لو كان المراد أن الله خلق الأنعام بيده لقال ألم يروا أنا خلقنا لهم بأيدينا، وعداها بالباء كما عد ذلك في خلق آدم عندما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يمكن أن يعدي هناك بالباء، وهنا يترك التعدية بالباء ويكون المقصود أن الأنعام خلقت بيده وأن آدم كذلك خلق ماذا بيده، فلما لم يعديها بالباء دل على أنها ماذا غير مقصودة. أحبتي ماذا الكرام، وهم يزعمون أننا أولنا في ذلك أو أننا صرفنا اللفظ عن ظاهره، وهذا من جهلهم بمعاني النصوص وجهلهم بالفهم الصحيح ماذا لها. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب ماذا القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، فليس للأنعام مزية في كونها خلقت بيده، لكن أضاف العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، وهذا بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فننتبه إلى الفرق. فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكال. في قول الله جل وعلا ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، الإضافة إلى الله هنا لا أنه باشر خلق الأنعام بيده، ولذلك لم يفهم أهل السنة أن الأنعام خلقت بيد الله جل وعلا حتى يحرفوا اللفظ عن ظاهره، وهم يثبتون صفة اليد لله جل وعلا لثبوتها بالأدلة الأخرى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وأهل السنة يفرقون بين أن يعد الشيء بالباء إذا كان مدخولا بالباء وهو آلة الفعل، بخلاف ما إذا كانت النفس ولم تعد بالباء كما قال لما خلقت بيدي. فدخول الباء تدل على آلة الفعل، وهذا مما يفهمه مال أهل اللغة. لذلك قال في حق آدم لما خلقت بيدي، دل على أنه باشر خلق آدم بيده، بخلاف خلق الأنعام فإنها لم تعد بالباء. ومعرفة المصنف رحمه الله ختم بقضية مهمة ألا وهي أهمية معرفة هذه الضوابط في كلام العلماء، فإن أهل البدع لا يفرقون بينها. المثال الرابع عشر قوله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر هذه الآية، وهي صريحة أن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بنفسه. وهذا ظاهر أحبتي الكرام، لأن بيعة الرضوان جاءت بها النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو عليه الصلاة والسلام يضع يده وهم يضعون أيديهم ماذا؟ كذلك. ولا يمكن لأحد أن يفهم هنا الشاهد أن قولهم إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله ماذا؟ نفسه، أي أن يد الله فوق أيديهم. فأهل البدع قالوا إن ظاهر هذه الآية أن يد الله فوق أيديهم، وأن يده باشرت الفوقية في أيدي الصحابة، إن وأن الصحابة إنما بايعوا الله وأيديهم لامسة يد الله تعالى. فهم قالوا هذا ظاهر الآية، فلماذا أنتم أهل السنة لم تمتزموا بهذا الظاهر وتؤمنوا به وتصدقوا؟ وهذا من الفهم الخاطئ أحبة الكرام، وهذا ممتنع شرعا وممتنع كذلك ماذا؟ عقلا. ولا يمكن لأحد ممن رزقه الله الفهم في الدين أن يفهم هذا الاستنباط، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاة لأول الآية والاستحالة إمكان وقوعه في حق الله جل وعلا. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأن رسول الله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، وبين المصنف ماذا؟ البيعة. قال وفي إضافة مبايعتهم لرسول الله من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيدها هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى لأحد. فالمبايعة إنما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت بأيدي الصحابة، وكان فيها مماسات بيد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا قال هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فكأنه يقول مبايعتهم لك كأنها مبايعة لله جل وعلا، ولو كانت المبايعة حقيقة لله تعالى لقال إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إنما قال إن الذين يبايعونك أنت يا محمد. ثم أننا لو قلنا إن يد الله كانت فوق أيديهم للزم من ذلك المماساة، ولزم من ذلك أننا نقول بقول أهل الوحدة الوجود من الاختلاط والامتزاج ونحو ذلك. ولا شك على أن هذا القول ينافي علو الله الذي هو صفة ذاتية له، وهو سبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في الأرض. وهذا القول هو عين قول الحلولية من أهل الاتحاد وغيرهم. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. هذه الآية على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوق عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو توكيد لكون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، ولا يلزم منها، وهو الشاهد، أن تكون يد الله مباشرة لأيديهم. الوجه الثاني وهو أن يكون قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم يدل على بطلان ما ذهب إليه أهل البدع، فيقال إن المراد بالفوقية هنا ليست فوقية المماسة، إنما فوقية العلو. ففي الحقيقة أن يد الله جل وعلا فوق أيدينا، لأن الله فوقنا، الله في السماوات على عرشه بائن من خلقه، فتكون يده حقيقة جل وعلا فوقنا وهو في السماء، ولا يلزم من ذلك مماسات أو محاذات أو حتى ملامسة، لأنها هي فوق أيديهم، وهذا له نظائره في اللغة. قال: وهو توكيد لكون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، ولا يلزم منها أن تكون يد الله مباشرة لأيديهم. ثم مثل المصنف فقال: ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد، وهنا الشاهد، أن يفهم أن المراد يد الله فوق أيديهم يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يدعي ذلك ظاهر اللفظ. لماذا؟ هنا المصنف رحمه الله بين فقال: لأن الله أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنه فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده معهم مع أيديهم، لا أنها فوق ماذا؟ أيديهم. وهذا تأكيد من المصنف رحمه الله تعالى. فالفوقية هنا في النصوص أحبة الكرام هي فوقية العلو، فحينئذ لا يكون في الجملة الثانية أي إشكال، لأن هذه الفوقية لا يراد منها المماسة، ولا يراد منها ماذا؟ الملامسة كما فهمها بعضهم. ثم إن يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه الأيدي، وإنما يد النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، ويد المبايع هي التي تكون الأعلى. المرخص في ذلك والزبدة أن يقال أن المراد بفوقية يد الله هنا في فوقيتها في العلو، ففوقية يد الله تعالى فوقية في العلو، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبذلك نعلم أن ما ذهب إليه أهل البدع أن يد الله كانت فوق أيدي المؤمنين مماسة لهم ملامسة لهم، أن هذا من أبطل ماذا؟ الباطل، وإنما المراد بالفوقية هنا فوقية ماذا؟ العلو. نأتي إلى المثال الأخير، وهو قوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا الحديث أحبة الكرام رواه الإمام مسلم، وهو حديث طويل في فضل عيادة المريض، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين. وإلى نهاية الحديث في قوله إن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان وأنه واستقاك عبدي فلان. الشاهد أن المصنف ماذا قال؟ قال وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله جل وعلا، وهو المتكلم بذلك، وهو جل وعلا أعلم بمراده. هذا المثال أحبة الكرام يتضمن حديثا قدسيا جاء بثلاثة أمور: الأمر الأول المرض، الأمر الثاني الاستطعام، الأمر الثالث الاستسقاء. هذه الثلاثة أمور كلها ابتدأت بالسين والتاء التي تدل على الطلب: استطعمك، استسقاك، ونحو ذلك. معلوم أن السين والتاء تفيد الطلب أحبة الكرام، وهنا أضافها الله جل وعلا كلها إلى نفسه، أضافها الله جل وعلا إليه. والمبتدعة يقولون أن هذا من جملة النصوص التي حرم أو يعني حرفها أهل السنة والجماعة وصرفوها، ذلك أن ظاهر الحديث كتعالى الله عما يقولون إثبات المرض لله جل وعلا، ولم يرد هنا أنه هو الذي يمرض، إنما أضاف هنا من باب الحث والترغيب على زيارة المرضى وحث الناس على ذلك، لا أن المرض ينسب إليه سبحانه وتعالى. فمن المعلوم والمستقر في أن الله منزه عن النقائص والعيوب ومنزه عن المرض، ولا حاجة له جل وعلا في الاستطعام والاستسقاء ونحو ذلك، فالله جل وعلا غني عن ذلك. فنحن لم نؤول ولم نحرف ولم نصرف الكلام عن ظاهره، إنما أحبتي الكرام الله جل وعلا غني عن ذلك، والإضافة إلى الله جل وعلا كانت إنما من باب الترغيب والحث على زيارة المرضى وزيارة المحتاجين، لا أنه سبحانه وتعالى هو الذي يمرض. وأهل البدع عندما زعموا أن أهل السنة حرفوا أو لم يجر الأمور على ظاهرها الحديث على ظاهره، لأن هذا الظاهر الذي ذهبتم أنتم إليه أصلا باطل، هذا أولا. ثانيا في الحديث ما يرده عندما قال العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين، علمنا أنه جل وعلا ليس هو الذي يمرض، لذلك قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فالذي مرض في الحقيقة هو عبده، والذي احتاج إلى الإطعام والاستسقاء إنما هو عبده، والله جل وعلا حث على زيارته واستطعامه و يعني سقياه ليلفت العباد إلى ذلك، فكأنهم إذا زاروه فكأنهم ماذا يعني قاموا ما أوجب الله عليهم بذلك. وهذا الحديث دال على أن الله جل وعلا لا يوصف بالنقص، وأن العبد هو الذي مرض، وأما الله جل وعلا فلا يمرض. وأهل السنة لم يحرفوه ولم ماذا يؤولوه عن بابه. والمصنف رحمه الله ذكر على أن هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون النصوص عن ظاهرها بلا دليل. وأما أهل السنة فهم ذهبوا إلى الإيمان بهذه النصوص وتصديقها بناء على الأدلة الواضحة البينة، وهم يحرفون بشبه باطلة متناقضين في ذلك غير مقرين بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك المصنف ماذا قال؟ قال لو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما بالحديث،
ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه. فأين من وصف الله بالمرض أو بالاستطعام أو وصف الله جل وعلا بالاستسقاء؟ لم يأتي عن النبي ولا عن صحابته أصلا وصف الله جل وعلا بذلك، لأن هذا محال بالكتاب ومحال بالسنة. واكتفى المصنف رحمه الله بهذه الأمثلة وبيّن أن أهل السنة أجروا النصوص على ظاهرها وأنهم لم يحرفوها، ومهما أتى هؤلاء المبتدع بأمثلة من أجل أن يثبتوا مخالفة أهل السنة لقواعدهم فإنهم لا يستطيعون في ذلك ولا يملكون الأدلة، فكل ما أوردوه من أدلة مردود عليهم بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك بالنصوص الشرعية المعتمدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.